يسعدنا أكيد في هذه اللحظات أن يتواصل معنا في الأستوديو ضيفنا في هذه الحلقات اللي نتحدث فيها عن أسماء الله الحسنى، ضيفنا في الأستوديو فضيلة الشيخ الدكتور سمير مطر من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. حياكم الله الشيخ سمير معنا من جديد.
أهلا وسهلا بكم والسادة المستمعين، بارك الله فيكم سيدي.
حياكم الله يا شيخ. يعني نحن اليوم شيخ مع هذا الاسم العظيم والمبارك، مع اسم الله الرقيب، فإن شاء الله راح نتعرف معاك ومع الأخوة المستمعين على أو تعرفنا إن شاء الله شيخ على الفرق بين أن يكون الإنسان رقيبا على غيره أو على نفسه، أو أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الرقيب عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالفرق كبير بين أن يكون الإنسان رقيبا وأن يكون الله تبارك وتعالى هو الرقيب. فرق بين الإله وبين العبد، فكما قلنا ونقول دائما أن الفرق بين المعنيين أو الاسمين كالفرق بين الخالق والمخلوق.
صحيح.
لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى وجوده ذاتي، وأن العبد وجوده غير ذاتي، وإنما وجوده مدد من الله تبارك وتعالى ومفتقر إليه.
صحيح.
وأن الله تبارك وتعالى هو الإله الخالق الرازق، لكن العبد لا يملك أن يرزق نفسه، ولا يملك أيضا أن يعيش لحظات إلا بمدد من الله تبارك وتعالى. ولكن نحن نريد أن نفرق في اسم الرقيب بالمعنى الأخص.
صحيح.
حينما نتكلم عن الرقيب، فالرقيب له يعني ذات، وله نقول يعني تجوزا في حق الله تبارك وتعالى أيضا له آليات، سواء كان العبد أو سواء كان الرب، لكن الرب ليس له آليات، له مخلوقات. نعلم جميعا أن الله إذا أراد شيئا أن يقول له كن
فيكون.
إلا أن الله تبارك وتعالى قد وضع على الإنسان أشياء لا يستطيع الإنسان أن يهرب منها. معلوم أن الإنسان حينما يراقب أخاه أو يراقب أحدا من الناس،
إيه؟
لابد أن يأتي بآلة ما
حتى يراقبه. نعم.
أو أنه يراقبه بذاته.
صحيح.
يراقبه بذاته يعني يمشي وراه يشوف إيه القصة.
نعم.
مش كده ولا؟
نعم.
ويراقبه بآليات من الإمكان أن يؤجر أحدا أنه هو يمشي إيه وراءه، فيعرف حركاته ويعرف مشاوير رايح فين ويعرف كده. طيب، إذا لم يكن هناك أحد من البشر، كانت هناك آلات اسمها آلات التجسس،
الكاميرات والميكروفونات
والتسجيلات.
نعم.
هذه الأشياء. لكن سبحان الله، حينما يجعل الإنسان هذا من الإمكان أن يأتي يدخل المراقب في مكان لا تكون فيه كاميرا، فيخفى على المراقب
في تلك اللحظة
المراقب.
نعم. صحيح.
لأنه لم يعمل حسابه أنه يدخل مثلا دورة المية، أنا آسف يعني، في الحتة الفلانية.
نعم.
مش كده ولا إيه؟
وهذا قصور.
هذا طبعا. نعم. هذا وبعدين في نقطة خطيرة جدا، أنه لا يستطيع أن يراقب هذا بذاته، بل إنما جعل له إيه؟ له آليات، اللي هو الكاميرا وغيره وكذا وكذا.
نعم.
لكن الله تبارك وتعالى جعل العجب أن الله تبارك وتعالى جعل رقيب وعتيد، حتى اسمه رقيب، قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب
عتيد. نعم.
الله يعني حتى أن الرقيب من الله تبارك وتعالى لم نره. لكن ممكن الإنسان حينما يراقب إنسان يضع كاميرا، فالمراقب ينظر إلى الكاميرا فيكسرها، فضاعت الإيه؟ فضاعت المراقبة.
صحيح.
لكن هل وجدت أحدا ضرب الرقيب وطرده من على كتفه؟
لا
أبدا. لماذا؟ لأنه لا اعمل على كتفك كده أو كده، لن تستطيع
غطي أو شيء، ما
غطي أو اعمل قوم وقعد. نعم. ولكن ليه؟ قال لأن الله تبارك وتعالى وضع الرقيب والعتيد على إيه؟ على الإنسان بإيه؟ بكيفية يعلمها هو لا يدركها الإنسان. شوف هنا بقى فرق.
نعم.
هنا فرق. الرقابة على الإنسان من الله تبارك وتعالى لا يدرك كنها الإنسان، أما الرقابة من الإنسان على الإنسان فقد يدرك هذه الرقابة المراقب فإيه؟
فيتخلص
منها.
نعم.
ولكنك لا تستطيع أن تتخلص من مراقبة الله أبدا.
بالتأكيد.
من أجل ذلك نرى أن المراقبة عند الله لها أشياء كثيرة جدا.
نعم.
منها الرقيب والعتيد كما قلنا، بل الأعمق من ذلك مراقبة اليد على اليد، ومراقبة العين على العين، ومراقبة الرجل على الرجل، ومراقبة الجلد على الجلد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا. الله، يعني هل يدك التي فعلت المعصية أو رجلك التي فعلت المعصية هي التي ستشهد عليك يوم القيامة؟ أي رقابة هذه؟ ثم هي التي فعلت، هي التي استمتعت، هي التي، ولكنها تشهد على إيه؟
على
نفسها، وتشهد على صاحبها بأنه قد فعل. هل هناك من البشر من يستطيع أن يسخر اليد أو الرجل كي تشهد وتراقب حركات الإنسان؟ لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك. إذن أولا في آليات الإيه؟ مش كده كمان.
نعم.
قال العقل الذي خلقه الله تبارك وتعالى يكون رقيبا على أفعالك أنت، فكل إنسان يذهب إلى النار أو يذهب إلى الجنة عنده مقدمات الدخول. عنده مقدمات الدخول إزاي؟ يعني دلوقتي هل أبو جهل
نعم.
كان يطمع أن يدخل جنة الله؟ أمية بن خلف كان يطمع أن يدخل جنة الله؟ ده هو مش مؤمن بها أساس.
صحيح.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
لكننا نحن نطمع أن ندخل جنة الله.
طب
ليه؟ قال لأننا مؤمنون بالله. إزاي؟ قال حتى المؤمنين من الإمكان أن يرى كل واحد منهم مقعده في الجنة إذا كان مستقيما في الوصول إلى الله تبارك وتعالى. إزاي؟ قلنا زمان أن قول الحق تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم جعل الله تشابها بين صراط الدنيا وصراط الآخرة، فصراط الله المستقيم في الدنيا شرائعه وفروضه وسننه التي يطلب من الإنسان أن يمشي عليها ويستقيم عليها في الدنيا، الصلاة، الصوم، الحج، الزكاة، عدم فعل المحرمات، الفعل الخيرات، هذا هو صراط الله في المستقيم في الدنيا.
في الدنيا.
وهناك صراط مستقيم في الآخرة أحد من السيف وأدق من الشعر. وقال كل الناس يمشي على صراط الآخرة، فمنهم من يمشي مر البرك يمر مر البرك، ومنهم من يمر مر الايه اللي هو مع الفرس، ومنهم من يكون اسرع الرجال جريا على الاقدام، ومنهم من هو مكردس في النار. ما هي علاقة التشابه بين هذا، بين صراط الله في الآخرة وبين صراط الله في الدنيا؟ وكيف تعرف مقامك فيه، وكيف تعرف انك ستذهب فيه على الصراط الآخرة؟
نعم.
إنك هتمر كالبرق أو هتمر كالفرس أو هتمر كأسرع رجل أو تكردس في النار أو غير ذلك. إذن هناك صراطين، صراط الله في الدنيا وصراط الله في الآخرة.
نعم.
إذا كنت من المحسنين في مشيك على صراط الله في الدنيا
ستكون بإذن الله
من المارين على الصراط كالبرق يوم القيامة.
يا سلام.
وإذا كنت مقصرا في صراط الله في الدنيا، فبقدر تقصيرك في صراط الله في الدنيا إنك يكون مشيك على الصراط في يوم القيامة. إذن كل إنسان من الإمكان أن يكون رقيبا على نفسه في هذا، ويعلم مكانته في الجنة أم فين، أم أنه يعني شوية شوية، إلا أن حسابات الله تختلف. ولكن الله أنزل لنا القرآن وأنزل حتى إيه؟ حتى يرى كل واحد منا مكانته إذا مشى على ذلك أو إذا مشى على ذلك. نعم. مثلا واحد يصلي يعني يكسر في الصلاة ويعمل في هل سيمشي في الصراط كمر البرق؟
لا. لا.
واحد لا يزكي هل يمشي في صراط الآخرة على مر البرق؟ هل واحد لا يصوم هل يمشي أو يصوم يوما هل يمشي على الصراط؟ إذا كان مطيعا فإنه يمشيك، وإذا كان عاصيا فإنه. إذن لا يعرف الإنسان معرفة أولية في أنه سيكون من الناجين أو إيه أو غير، إلا إذا كان هناك عند الله حسابات أخرى. ولذلك قالوا إذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند ربه، إذا أراد الإنسان أن يعرف مقامه عند ربه فليعرف مقام ربه عنده.
صحيح.
وهذا قانون.
نعم.
إذا أردت أن تعرف أنت كريم على الله أم لا، فانظر في نفسك هل الله كريم عليك أم لا. وعلى ذلك ليه؟ لأن الله يقول جزاء وفاقا. فإذا كان الإنسان ربه عنده كريم ويراقبه ولا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإيه؟ إلا على حسب مراده، فإنه إيه؟ ولذلك هذه الأشياء جعلها الله تبارك وتعالى من الإيه؟ من الرقابة علينا ومن الحجة علينا، حيث قال الحق تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. الله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يعني وكأننا نحن الذين سنحاسب أنفسنا يوم القيامة ونقول آه ده أنا مكاني في الحتة الفلانية وأنا مكاني في الحتة الفلانية وأنا مكاني في الحتة الفلانية. صحيح أن هناك مفاجأة الجنة أو مفاجأة النار.
نعم صحيح.
ولذلك يقول هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. صحيح، ولكن الله قد أعطى لنا معطيات الرقابة حتى يعلم كل إنسان منا إيه؟ أين هو وأين الله تبارك وتعالى أيضا جعل قوانين الرقابة في الإيه في الدنيا. فمثلا جعل دائرة الحياة. لما جعل دائرة الحياة جعلها مرتبطة ارتباط كلي، يعني مثلا الجماد والنبات والحيوان والإنسان والكون في ارتباط.
نعم.
يعني هناك الإنسان يعتمد على الحيوان ويعتمد على النبات ويعتمد أيضا على الجماد، والحيوان يعتمد على النبات ويعتمد.
نعم.
يعني فيه ارتباط، حتى الحشرات نحن نعتمد أيضا في حياتنا ولكن لا ندري.
صحيح.
ليه؟ لأن مثلا لولا وجود نوع النمل الفلاني في لكان المشكلة حدثت فيه، لولا وجود القطط لكانت كسرت الفئران.
نعم.
لولا وجود كذا فكان إذن دائرة الحياة دائرة اعتمادية في كل أنواعها على بعضها البعض، دائرة اعتمادية.
نعم.
لما يكون دائرة اعتمادية أي خلل في حلقة في الدائرة دي يفسد الدائرة، مش كده ولا إيه؟
صحيح.
صح؟ ولذلك لابد إذا راقب أحد هذه الدائرة الكاملة لابد أن يراقب كل شيء في هذه الدائرة، حتى الحشرات التي لا نراها، حتى الفيروسات، حتى الأمراض التي تأتي.
نعم.
انفلونزا الخنازير والإيدز وغيره بتاع مش عارف ايه، لابد. ما هو خلي بالك الله تبارك وتعالى حينما يأتي بالأمراض هذه لا يأتيها بصورة يعني تذهب بالبشر، لا يأتيها أيضا بس بقانون ايه؟ بقانون الحفاظ على دائرة الحياة.
نعم.
ونحن لا ندري كل قوانين دائرة الحياة، من أجل ذلك الله تبارك وتعالى أيضا لابد أن يراقب مجموعة الفيروسات اللي هي موجودة واللي بتأتي ليه؟ لأنها تؤثر على الإنسان سلبا وإيجابا، وتؤثر في دائرة الحياة سلبا وإيجابا. فإذا كان الله تبارك وتعالى يراقب الشمس الشموس والأقمار والكواكب، وإذا كان الله يراقب السماوات والأرض ويراقب البحار والجبال ويراقب الإنسان والجماد ويراقب الحيوان والنبات ويراقب الحشرات ويراقب الفيروس ويراقب البكتيريا ويراقب ده ويراقب ده في دائرة الحياة، فأي خلل في دائرة الحياة يحدث خلل في الدائرة. ولذلك ربنا ما يجعل خللا في هذه الدائرة أبدا، ولذلك قال إن الله كان على كل شيء رقيبا.
نعم.
ما تيجي منين؟ صحيح. هي لابدك إن الله كان على كل شيء إيه؟ على كل شيء.
فما الفرق شيخ بين رقابة الملكين ورقابة الله، وهل يحتاج الله إلى رقيب علينا؟ أكيد لا، ولكن ما الحكمة من وجود هذين الملكين؟ أقول لك جزاك الله خير اختي فرح من العين على هذا التواصل، إن شاء الله يجيبنا فضيلة الشيخ دكتور سمير. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا ما زلنا نتكلم أيضا عن إيه؟ عن الفرق بين رقابة البشر ورقابة
صحيح.
الله تبارك وتعالى، ثم ننتقل إلى معنى الرقابة الإلهية يعني حتى تتضح لنا الأمور.
نعم.
وكنا سنفرق في الحقيقة بين رقابة الله تبارك وتعالى وأيضا رقابة الملائكة التي اتخذها الله تبارك وتعالى.
إذا نعود إلى الفرق بين رقابة
نعود ثم نتكلم
إن شاء الله.
لأن هناك أيضا رقابة من الملائك وكذلك هناك الناس يخفر رقابة من الجن للناس
سبحان الله.
نعم نعم، رقابة من الله. ليه؟ لأنهم يعني يريدون شيئا أيضا سنقولون
إن شاء الله.
الحاصل أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا
أمين
في الكلام عنه سبحانه. حينما كنا نتكلم على رقابة البشر أو رقابة الله تبارك وتعالى، نقول إن الآية التي ذكرت في سورة المائدة على يعني حكاية عن سيدنا عيسى عليه السلام، لما تكلم ربنا تبارك وتعالى قال أنت قلت للناس اتخذون أمي إلهين من دوني، قال إيه سيدنا عيسى؟ قال فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد.
نعم.
شوف هنا بقى في نوعية رقابة. الرقابة أنا لما كنت حي يعني كنت أعرف هما بيعملوا إيه على قدري.
نعم.
لكن انقطعت هذه الرقابة حينما توفيتني. طبعا التوفية هنا حتى لا يعني لا يظن
اختلف
العلماء فيها، هل التوفية بمعنى أنه وفاه فأماته أم أنه وفاه أجله ورفعه إلى السماء وما زال حيا وهو الرأي الراجح. على العموم ليس لنا أن نتكلم في هذا الآن لأنه موضوع طويل.
صحيح.
لكن حينما قال فلما توفي يعني أخرجتني من هؤلاء وأصبحت أنا لست في وسطهم عشان فيش حد إياه، فلما خرجت من عندهم انقطعت صلتي بهم. فلما انقطعت صلتي بهم طول ما أنا عايش معاهم أنا بقول لهم لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عبدوا الله ولا تشركوا بشيء. فلما خرجتني من عندهم أنا ما أعرفش بقى حوالهم حصلت إيه، أنت الذي كنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. سبحان الله. هذا الحديث هذا الكلام
نعم.
هو الذي تكلم به سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم. نعم.
حينما فأقول كما ورد اللي أنتوا قلتوها
نعم.
فأقول كما قال العبد الصالح عيسى بن مريم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك من اجدعوا
نعم
وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذا فرق كبير بين رقابة الله عز وجل ورقابة البشر. ليه؟ قال لأن البشر حينما يموتون ذهبت الرقابة وذهبت أدوات التجسس وذهبت، ولكن الله حي لا يموت
سبحانه
وتعالى. حتى برضك هناك في شيء معين إيه؟ قال الرقابة عند البشر من الإمكان أن يعتريه مرض فلا يستطيع أن يراقب مش كده؟
نعم.
أو يعتريه نوم فلا يستطيع أن يراقب، يجيب واحد وردية تانية عشان يراقب. ليه؟ قال لأن النوم في الإنسان كمال، لأن لو ما نمشي يحصل له جنون، والنوم في الإله نقص فسبحان الله هذا نوم كمال وهذا نوم نقص. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى الكامل الذي ليس كمثله إيه؟ شيء. يبقى حينما قال سيدنا عيسى وسيدنا رسول الله انقطعت الرقابة عن البشر ولكنك أنت يا رب باقي تراقب وهم عبادك، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك أن هناك فرقا كبيرا بين رقابة البشر للبشر ورقابة رب البشر للبشر، في ذاتية الله تبارك وتعالى وفي الآلات التي يستخدمها والقوانين التي يستخدمها الله تبارك وتعالى في رقابة البشر. كما نعم. إيه كما يقول نعم. يبقى إذا فرقنا بين رقابة الله للبشر ورقابة البشر للبشر يبقى بشيئين. الشيء الأول ذات الله تبارك وتعالى مراقبة وذات البشر ناقصة لا تستطيع أن تداوم عليها، والأشياء التي يستخدمها ربنا عز وجل والأشياء التي لا يستخدمها الله عز وجل. الله من الإمكان أن يراقب بدون أشياء وبدون قوانين وبدون آليات، الإنسان لا يستطيع أن يكمل هذا لوحده، ولكن لابد من إيه؟ من استعانة بغيره حتى يراقب الله. طيب هذا البشر وهذا في بعض الأشياء عشان الوقت نقدر نعم. نكمل إن شاء كلامنا الله. على الرقيب إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
طيب والملائك، ربنا تبارك وتعالى قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يعني أن الملائكة قانون من قوانين الله، خلق من خلق الله، خلقهم الله تبارك وتعالى لكي إيه؟ لكي يراقبوا البشر. عظيم. طيب هل مراقبة الملائك كمراقبة الله عز وجل؟ أقول لا. ليه؟ هذا الحديث الذي جاء الرجل حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ثم يعني رأى النبي راكعا فجاء وركع فحمد الله تبارك وتعالى أنه هو يعني لحق النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فقال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الملائكة تيجي تكتب القصة دي مش عارفة تكتبها، طب تكتبها ازاي؟ من قانون اهدية مش عارف، طب ثواب ايه؟ طب ده تعمل ايه دي؟ لا يعرفونها، ولكن اخذوها كما ايه كما، وطلعوا لربنا تبارك وتكلموا مع الله عز وجل، فقال الله اكتبوها كما قالها عبدي وانا ايه وانا اجزيه بها. اذن هناك شيء في الملائكة الا تدري الا اذا ما علمت، والذي تعلمته قال سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت. لا يبقى هناك أشياء في الرقابة لا تدريها الملائكة، منها وأعظم شيء الإخلاص. لا يستطيع الملك أن يطلع على الإخلاص فيكتبه أبدا، وإنما الذي يطلع على الإخلاص هو الله تبارك وتعالى، فلا يستطيع جبريل أن يدرك الإخلاص في قلب العبد. شوف كيف؟
نعم.
ولا يستطيع أي ملك من الملائكة يطلع على الإخلاص فيكتبه، هو يكتب الأعمال آه، لكن من الذي يكتب الإخلاص للعبد؟ الله. ليه؟ لأن الإخلاص هذا سر بين العبد وبين ربه، لا يستطيع الملك أن يتعرف عليه ولا يطلع عليه شيطان فيفسده. ليه؟ لأن الإخلاص دوًا يعني صلة خفية لم يجعل الله عز وجل في ملائكة ولا في خلقه آلة تدرك هذا الإخلاص، وعلى ذلك لا يستطيع الملائكة أن تدرك كل أفعال الإيه؟ كل أفعال العبد أو أن تراقبه، ولذلك هناك فرق بين مراقبة الملائك ومراقبة مين؟
الله.
ولذلك أيضا تأتي الملائكة يوم القيامة وتموت.
نعم.
فمن الذي يراقب الخلق ودائرة الحياة حتى تبعث مرة أخرى؟
الله سبحانه وتعالى.
يا الله، يبقى في فرق بين الملائكة مراقبة
نعم.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
العبد عبد، يعني برضك أيضا الملائكة عبد مخلوق.
صحيح.
والله تبارك وتعالى رب. وهناك فرق بين الرب والعبد في الذاتية وفي الايه وفي 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 القوانين التي يستخدمها الله عز وجل. ليه؟ لو كانت رقابة الملائكة لدائرة الحياة هي أصل الكون ما حكم الله على الملائكة بالموت. لو حكم الله وهم يعني قائم عليه الأمر كانت خلاص ما فيش بحث. ليه؟ لأن هم الذين يراقبون حركة الأشياء، فلما يراقبون حركة الأشياء ممكن تفسد منهم الأشياء.
نعم.
فلا يدرون، ولكن الله تبارك وتعالى جعل الإيه؟ جعل رقابته ذاتية لنفسه، وإنما جعل الملائكة لنا وجعل جوارحنا تشهد علينا حتى لا يكون للإنسان حجة عند الله عز وجل فيكذب، لأن الإنسان إن لم تواجهه بالحجة كذب على الله وكذب على الرسول. ده فيه يوم القيامة من بجاحة الإنسان، نسأل الله العافية، أن الله يوقف بعض الناس أمامه فيعرفهم على ذنوبهم، وقلت فعلت كذا، يقول لك لا إحنا ما فعلناش كذا. الله، ده انت أمام المولى الجبار تقول له إيه؟ ولذلك ربنا جعل يوم تشهد عليه بإيه؟ ألسنتهم. ليه؟ عشان الإنسان لما يقول لا فربنا يقول انطق يا لسان فينطق عليه، مش كده؟
فيكون عليه الشيء.
فيكون عليه. وكذلك يجعل الملائكة، يا ملائكة ده عمل في اليوم الفلاني،
كل شيء مسجل،
كل حاجة حصل. يبقى جعل الملائكة وجعل الأيدي والأرجل تشهد عليه ليقيم الحجة على الإنسان، وإلا فكلام الله على الإنسان حجة، ولكنه لا يريد أحدا أن يتذمر يوم القيامة ويقول لا لم أفعل شيئا أنت ظلمتني يا رب، فيقيم الحجة على نفسه من نفسه، ويقيم الحجة على نفسه من خلقه. وعلى ذلك وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من أجل ذلك لابد أن احنا نعرف، حتى هناك فرق بين رقابة الجن ورقابة الله تبارك وتعالى. رقابة الجن قد يراقب الجن الإنسان، وقد يراقب الجن الجن
دون أن يعلم الإنسان
أن يراقب، ولكن الله تبارك وتعالى جعل للجن ملائك تمسك الجن وحر. ولذلك يقول وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. الله، يبقى الرقابة للأشياء النازلة والأقدار النازلة أصبحت قاصرة يا جن. ليه؟ لا تستطيعون بعد بعثة سيدنا رسول الله. ليه؟ لأن الله أرسل عليكم شهبا لا تستطيعون أن تأخذوا أو تراقبوا الأقدار التي كانت تنزل من السماء إلى الإيه؟ إلى الأرض. إذن فرق بين الله تبارك وتعالى ورقابته، وفرق بين الإنسان والملائك والجن في رقابتهم حتى لنا من الملائك ومن الإيه ومن
نعم.
ولذلك لابد أن نفهم أن الرقيب سبحانه هو إيه؟ رقيب يعني إيه؟ بعض الناس يقول إن الرقيب حافظ،
يعني يخلط بين الحافظ والرقيب،
يخلط بين الحافظ وبين الرقيب. وبعض الناس يقول إن الرقيب أمين
أو حسيب، يمكن
أو حارس أو حسيب. نقول هذه من لوازم معنى الرقيب. إزاي نفهمها؟ قال مثلا أنت قلت يا فلان راقب فلان، مش كده؟
نعم.
طيب راقب فلان هذا لما يراقب فلان، الاسم بس، الاسم الرقيب بس، اسم الرقيب، يعني 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 نحن نريد أن نضرب مثلا بالناس ثم نأخذ هذا المثل ويعني
حتى يتضح المعنى أكثر إن شاء الله للمستمعين. نعم.
في 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 واحد يقول له راقب فلان مثلا، فلما يراقب فلانا هذا لابد المراقب هذا، لابد في المراقب هذا أن يكون أمينا على ما يرى.
نعم.
ليه؟ لأنه لو كذب على هذا الإنسان تتغير الحسابات، مش كده ولا إيه؟ يبقى لابد من صفات المراقب أن يكون أمينا على ما يرى، فيحكي ما يرى ولا يحكي غير ما يرى. الأمر الثاني أن يكون حافظا للمواقف التي يراقب هذا الإنسان فيها. يعني لما يجي واحد يعني يروح 30 مشوار، مش كده ولا ايه؟
نعم.
ينسى الرقيب هذا ان هو راح ايه اولا وراح ايه ثانيا وراح ايه. لو جبنا واحد رائي يراقب واحد بيروح 5 6 مشاوير وبنقول له في الاخر خالص لما رجع راح فين، يقول والله انا يعني اصله راح مشاوير كتير انا ما اعرفش ما اعرفش. يبقى ده ينفع للرقابه؟ لا لا ينفع للرقابه. اذا لابد ان يكون امينا ولا بد ان يكون حافظا ولا بد ان يكون ايضا عالما. ليه؟ لو ان ما كانش عالم وهو يراقب هذا الشخص من الامكان ان يدخل في زقاق او في حارة او في شارع لا يعرفه هذا الرجل فيضيع منه فتنتهي الرقابة، مش كده ولا ايه؟ لكن هل الامانة وهل العلم وهل الحفظ هي حركة الرقابة التي تحدث ام انه غيرها؟ تاني. تاني، هل الحفظ، هل الأمانة، هل العلم هي حركة الرقابة التي تحدث من المراقب إلى المراقب؟
لا.
أم أنها غيرها؟ هذه صفات لا بد أن تتوافر في المراقب.
لوازم الرقابة.
كده ولا إيه؟ لوازم الرقابة.
نعم.
لكن الرقابة هي قال أن يرى أين ذهب ومتى ذهب.
نعم.
مش كده ولا إيه؟ وما وماذا يأكل وبيشرب إيه؟ ولابس ايه وركب ايه ونزل فين وحط عمل ايه وكده. هذه معلومات الرقابة، معلومات الرقابة ان يرى حركات هذا الفعل هذا المراقب ثم يحفظها عنده في عقله ثم يكون امينا عليه حتى يبلغها ثم يكون عالما حتى يستطيع ان يراقب. يبقى لابد ألا نخلط بين هذه المعاني وبين معنى الرقابة خالصا. ولذلك ربنا يقول إيه لما يجيبها الرقيب يروح يديها للحسيب، ولما يديها للحسيب يديها للعليم، ولما يديها للعليم يديها للحافظ. ولذلك ربنا تبارك وتعالى عليم حفيظ إيه حسيب مقيت هذه الأشياء. يبقى إذن إيه الرقابة؟ قال رؤية حركة المراقب لنرى ماذا يفعله وماذا ينطقه وماذا. الرقابة عند الله، شوف فرق كمان كبير.
نتواصل الآن مع عدد من الاتصالات، بداية مع أخوي عوض. عوض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخي لك كيف الحال؟
حياك الله أخوي عوض.
طيب.
الله يسلم جزاك الله خير.
شيخ سمير كيف الحال؟
الله يكرمك.
خير.
حياك الله.
الله يحفظكم جميعا إن شاء الله.
بارك الله فيك.
حبيت أذكر بدعاء دعاء به عربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال يا من لا تراه العيون يعني في الدنيا ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. قال فأعجب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء حسن ثنائه على الله فأعطاه يعني قطعة من الذهب هدية من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يعني شوف يعني سبحان الله قال ما بين كل السماء 7 سماوات ما بين كل الأرض والسماء مسافة 500 عام والله جل جلاله على يعني على العرش يرى نملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة ظلماء جل جلاله.
نعم سبحان
الله. نسأل الله سبحانه وتعالى رزقنا إن شاء الله مراقبته.
آمين.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحبتنا فيه يا أخوي عواض وبارك الله فيك على هالكلمات الطيبة. حياك الله يا عواض. معنا أيضا أختي أم غادة. أم غادة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أختي أم غادة بارك الله فيك. يعني لو
أنا أول مرة بشارك.
حياك الله. إذا تخفضين على صوت.
أنا كفيفة وتعبت قوي على ما جمعت الرقم.
حياك الله يا أختي أم غادة.
أنا عندي حكاية بسيطة قوي كده.
قبل لا تبدين جزاك الله خير أختي أم غادة لو تخفضين على صوت الراديو لأن مسوي عندنا صدى في ال.
حاضر. جزاك الله. بس أحاول أطفيه.
تفضل يا أم غادة.
أيوه. أنا كنت صغيرة وكنت أعيش مع جدتي.
نعم.
وكانت تقول لي أنا براقبك في البيت. لكن في الذي لا يغفل ولا ينام وعيونه في كل مكان لما تطلعي حيشوفك. فكنت مش فاهمة يعني ايه الكلام. كنت لما هم اعمل حاجة اخاف يتهيأ لي ان السماء كلها عيون شايفاني.
نعم.
وكنت حتى لو حاولت اخد لقمة صغيرة من ورا جدتي احس ان في عين شايفاني.
ما شاء الله.
وكبرت معايا الحكاية دي لغاية ما كبرت. انا دلوقتي عندي 64 سنة وما زلت
بارك فيك
افتكر كلام جدتي.
نعم.
لغايه النهارده ان في واحد بيراقبني عينه لا تغفل ولا تنام. مع اني ما كنتش فاهمة يعني ايه ساعتها.
نعم.
وزرعتها في ولادي والحمد لله. احب ان كل ام تفهم ولادها من هم صغيرين ان في اللي بيراقبهم، اللي لا يغفل لو ولا ينام، حتى لو عجزوا هم عن مراقبتهم. يمكن زراع الحاجة في الصغر تنفعهم في الكبر ان شاء الله.
ان شاء الله. جزاك الله خير يا اختي او يا امي ام غاده، جزاك الله خير على هالتواصل.
وربنا يوفقني احاول اجمع رقمكم باستمرار
ان شاء الله.
انا بسمعكم لاني ببقى قاعده لوحدي الصبح.
نعم.
وبرامج تحت القران الكريم وبرنامجكم علمنا حاجات كتير، وجزاكم الله خير عنا يا رب.
جزاك الله خير يا ام غاده، وان شاء الله تشاركينا دائما، بارك الله فيك. ويعني ان شاء الله نطمع ان نسمع صوتك كل يوم يا ام غاده، بارك الله فيك والله يحفظك ان شاء الله. حسين الحمادي ايضا على الهاتف معنا. حسين السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
حياك الله يا اخوي حسين.
تحياتي لك اخوي هلال وللشيخ الكريم الدكتور سمير.
حياك الله يا حسين. الله
جزاكم الله خير، حاب اشارك معكم ويشرفني اني اشارك معكم لو تسمحون لي.
تفضل يا اخوي حسين.
في بداية الحلقة أخوي هلال أشرت وحطيت مثال الرادار، وقلت بأن الرادار إذا كان السائق قرأ لوحة بأن هناك رادار سيأتي فيخف السرعة ويتحذر خوفا من أن يعاقب بدفع المخالفة، وهو يؤمن بأن ويصدق بأن في رادار قدامه ممكن يلقط هذا الرادار. والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال بأن الإنسان كل أفعاله وأقواله مرصودة مكتوبة مسجلة محفوظة.
نعم.
فالإنسان حين يقوم بالأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى يعني كيف يفكر؟ نحن لو تفكرنا في هذا الموضوع قليلا سنجد أن الإنسان هذه يكون يعني هنا قلة إيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن يجب علينا أن نصدق ما قال الله بأن كل إنسان ستسجل كل أفعاله وأقواله. والإنسان بعد لازم يفكر شوية في يوم العرض، وما أدراك ما يوم العرض، يعني الله سبحانه وتعالى يقول بأن ستعرض يعني أفعال كل إنسان ستعرض عرض، يعني مثل لا تشبيه لكن مثل السينما، يعني تخيل ان فيلم افعالك كله يكون قدامك وقدام الناس اللي تعرفهم كلهم قاعدين يشوفون كل افعالك في الدنيا، فبالتالي هذاك اليوم يوم صعب جدا.
نعم.
جدا على كل انسان.
نسال الله تعالى يا اخوي حسين ان يجمعنا وياك ان شاء الله في الجنه وفي الفردوس الاعلى، اللهم امين. بارك الله فيك يا حسين ويعطيك العافيه على هالكلمات الطيبه. معي ايضا أختي أميمة. أميمة السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفك هلال؟
حياك الله يا أختي أميمة.
سلامي واحترامي وإجلالي الدكتور سمير.
حياك
طبعا الله. الواحد ما يعني بيتشرف أصلا إنه ما يقدرش يتكلم في وجوده. بس
سلام.
أنا بعد إذنك بعد المداخلة هسأل سؤال.
نعم.
المداخلة في الأول سبحان الله ويعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى جل شأنه.
نعم.
الرقيب دي بتكون عملية نفسية بحتة ما بين الإنسان وما بين ربه. أنا هقول لك ما هو موقف بسيط سبحان الله أنا بتشرف بيه قدام نفسي. في مدرسة من المدارس في مصر أو هنا لن أذكر المكان.
نعم.
معايا هلال؟
نعم معاك يا أميمة.
كان في آخر السنة وكده، فكان في النتيجة، وبعدين كان حب يكون إن في تزوير في النتيجة أو كده، فأنا رحت وقفت لها، وقفت لأعلى درجة.
نعم.
يعني من أول إدارة المدرسة واقفة، بتقول لي اللي يشوفك معايا يشوفك يقول إني أنت يعني بشوشة وبتضحكي وكده. قلت لها ده حق عند رب العالمين.
صحيح.
إنما حق رب العالمين لا، أنا ساعتها كنت بعمل العملية دي لأني أحس إن رب العالمين مراقبني، وكنت عارفة إنه بالم بعملها لله.
نعم.
يبقى أكيد هو هيبدلي، وفعلا أبدلني، كفاية أبدلني الصحة وأبدلني حاجات كتير
الحمد
والحمد لله. فالإنسان وبالذات المدرس.
نعم.
لازم يحط في يقينه إن هو رسول.
صحيح.
سبحان الله.
نعم.
بس أنا عايز أسأل الشيخ بعد إذنك سؤال محيرني.
نعم.
هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، الآية دي كل ما وراها أنا نفسي بتاخد، هل فرعون أقول الفاجر كان بيقولها في الذات الإلهية ولا كان بيقولها في مين؟
لا سيدنا موسى.
شكرا.
طيب خير ان شاء الله. تجيب شيخ مباشره على السؤال وحتى ناخذ
سيدنا موسى. يعني
سيدنا موسى. طيب
سيدنا موسى.
خير. ناخذ اذا
نتكلم عن الله، وانما نتكلم عن
سيدنا
عن سيدنا موسى.
نعم. جزاك الله خير.
هو ده اللي يعني لا يكاد يبين، لأنه كان سيدنا موسى عنده لثغة في لسانه. فحتى قال يعني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري حتى يعني إيه نسبحك كثيرا. كان في لزغة يعني. فيخاف أن لا يستطيع أن يبلغ التبليغ الإيه الكامل، فناشد الله ودعاه أن يجعل هارون أخوه يساعده في التبليغ.
جزاك الله خير شيخ.
ففرعون قال على موسى بقى كده هذا الذي هو مهين، يعني ده احنا جبناه من المية يعني ما ولا يكاد يبين يعني في لسانه لزغة يعني.
نكمل استقبال اتصالات، وهذا الاتصال الأخير في الفترة إن شاء الله من عامر. عامر السلام عليكم.
السلام عليكم الله وبركاته.
حالك يا عامر؟
الحمد لله بخير.
حياك الله، تفضل يا عامر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
السلام عليكم.
الرقيب ليس فقط في السيئات وإنما أيضا في الحسنات.
نعم.
وليس كله يعني الخوف، فالأهل الذين يربون أولادهم فقط على الخوف من الله إنما هو أخطأ، إلا بد أن نعلمهم أيضا بأن الله ينظر إليه عندما يقوم بفعل حسن.
نعم.
فلو عشنا مع هذا الاسم لابد أن نعيش في سعادة أبدية، وهو أكثر أسماء الله الذي يجعلك تعيش مع الله في كل لحظة من لحظات حياتك وهو معكم أينما كنتم.
نعم.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا عامر، وبارك الله فيك على حرصك على المشاركة مع أنها إجازة وأنت يمكن مأجز مع أخوانك. نقول لك بارك الله فيك، وبارك إن شاء الله فيك لأهلك إن شاء الله. نتواصل إذن بحديثنا عن الرقيب عز وجل مع فضيلة الشيخ دكتور سمير مطر. شيخ، نتحدث الآن شيخ إن شاء الله معك عن معاني اسم الله الرقيب. شيخ بارك الله فيك.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أيضا من المعاني والتفرقة.
أي نعم.
قلنا إن الله تبارك وتعالى أو الإنسان حينما يراقب غيره يراقب الحركات الظاهرة ولا يستطيع أن يراقب الحركات الباطلة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يكشف عن أسرار الإنسان حتى ولو راقبه. ولذلك هم يريدون بيعملوا حاجة اسمها آلة كشف الكذب.
أي نعم.
ليه؟ ليتوصلوا ما بداخل الإنسان من إيه، ولكنهم أيضا في ذلك يعتمدون على ظاهر من القول. وعلى هذا هناك فرق كبير بين مراقبة العبد للعبد ومراقبة الله للعبد. فمراقبة العبد للعبد تعتمد على الأمور الظاهرة، وقد تكون الأمور الظاهرة في غالبها تخالف الأمور الباطنة، فيحدث تشوش في المراقب، في عقل المراقب.
نعم.
وعلى ذلك تجتمع الأمور، ويقول لك التحليلات والقواعد كذا وكذا، أشياء أخرى لا نتكلم عنها الآن. ولكن الله تبارك وتعالى يعلم الظاهر ويعلم الباطن في حركاته، حتى القلب يعلم. ولذلك يقول لك لنا الظاهر ها والله يتولى السرائر. ليه؟ قال مراقبة الله لا تقتصر على مراقبة الظاهر من الأفعال، وإنما هي تدخل في حركة القلوب، وإنما أيضا تعرف حركة العقول، وإنما أيضا تعرف الأجهزة التي تعمل كيف تعطي الإشارات لكي تعمل معصية أو تعمل طاعة. وعلى ذلك ربنا يقول إيه؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فخد عذاب النار.
نعم.
حينما يتفكر من الذي يدري تفكر العقل. ولذلك لما نزلت الآية التي تتكلم عن يعني إن الله تبارك وتعالى يحاسب حتى على خطرات النفس، صعب ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم، يعني وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فصعب على الصحابة هذا، وقالوا يا رسول الله يعني كيف نحاسب على خطرات أنفسنا؟ فقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. فقالت الصحابة سمعنا وأطعنا، فنزل قول الحق تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ولكن من الذي يدرك ويراقب الأخفى؟ ومن الذي يدرك ويراقب الظاهر؟ الذي يدرك ويراقب الأخفى هو الله وحده. ولذلك قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ما قالش إن الملائكة ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما قالش هنا تعلم الملائكة ما إيه ما الأعين وما تخفي الصدور خائنة الأعين، لا، وإنما قال يعلم ما إيه ما خائنة الأعين، يعلم هو سبحانه خائنة الأعين وما ليه؟ لأنه شيء خاف هو إيه شيء باطن. الأمر الذي بعد ذلك لابد إن إحنا نفهم أيضا في مسألة الرقيب أن الله عز وجل جعل رقابته رقابة خوف، يعني الرقابة نفسها الرقابة، في رقابة النفس للنفس مش كده، وفي رقابة الغير للغير، وفي رقابة الله للعبد مش كده ولا ايه، وفي طبعا رقابة الرب الأسرة للأولاد فرقابة النفس للنفس من أشد الرقابات التي توصل إلى الله، وعلى ذلك تأتي بمقام المحاسبة بعد ذلك إذا رقوا. ليه؟ قال لك لن يستطيع الإنسان أن يحاسب نفسه إلا إذا راقبها، وعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي تكلم سيدنا عمر عنه ورواه البخاري وغيره، قال إحنا كنا جلوسا عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، فجاء فوضع ركبتيه في ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع يده على يديه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني ما الإسلام؟ فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله إلى آخر الله. قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر القدر خير وشر حلو ومر. قال صدقت. سيدنا عمر يقول فعجبنا يسأله ويصدق. هذا الحديث من أجمل الأحاديث صحيح. التي رواها يعني البخاري وغيره تنبئنا عن أشياء. الشاهد منها لما قال هذا الرجل يا محمد أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. كثير من الناس يحسب أن الإحسان هو أنك لما تيجي تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. لا، الإحسان هو نتيجة هذه المراقبة. ولذلك الإحسان نتيجة أن تعبد الله كأنك تراه، مش كده ولا هو يقول ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. النبي عرف الإحسان بهذا صحيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عرف الإحسان بإيه؟ بأشد من الإحسان، لأن الإحسان نتيجة وأثر. معايا؟ نتيجة وأثر إيه؟ قال للمراقبة. إيه هي المراقبة؟ أن تنظر فتجد واحدا مطلعا عليك طيلة الوقت. فمثلا أنت ماشي في الشارع، أنا آسف يعني أن أنا أضرب مثل بهذا، أو أن يعني وأنت يعني واحد يمشي في الشارع فيجد امرأة يعني حلوة طيبة غزال مش كده معايا ولا ايه، وبعدين ايه ينظر اليها وهي تمشي لوحدها مش كده ولا ايه، ثم لما ينظر اليها وبعدين جه راح زوجها جه معاها، هل نظر هذا الرجل الى هذا الغزال ها يختلف حينما كانت وحدها وحينما أتى زوجها معها
يختلف.
أم لا يختلف؟ ليه؟ النظر من الإمكان أن يكون مباشرا حتى يريد أن يتكلم معها، أما لما جاءت محارمها مش كده أو زوجها فإنه لا ينظر إليها، حتى لو نظر إليها ينظر إليها بتخفي. ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذن حينما تنظر وتعلم أن هناك أحدا ينظر إليك في عملك، يبقى أنت تعمل بإيه؟ بحساب. ولما تعمل بحساب يبقى لابد أنك تقول الله أنا عملت كذا، طب أصححه، أو عملت خطأ أعمله، أو عملت صواب أزيد منه، أو عملت. ولذلك لما كان العلماء سابقا يربون مريديهم ويربون الناس، كان الناس زمان كان الشيخ عندهم يعني زي ما احنا بنقول كده لكل مجموعه من الناس كده، يعني طبيب يعالج. كان الناس زمان كذلك لا يستطيع ان يفعل شيئا الا اذا ذهب الى الايه، الى الشيخ فيساله هذا حلال ام هذا حرام. ولذلك لما يجي يقول لك كان هناك بعض المريدين للتلامذة، يعني مش تلامذة، فقال يعني كان الشيخ يعني يعطف على تلميذ منه ويحبه حبا جما، فاغتاظت التلامذة من الولد ده، غارت يعني، وهكذا فعل الأقران. فقالوا يعني ليه يعني أنت بتفضله علينا؟ فقال أفضله من أجل شيء أفعله. فأعطى كل واحد طائر، كما قال أبو حامد الغزالي وغيره، حتى ابن القيم رحمه الله نفس. فأعطى كل واحد طائر، هذا الطائر، وقال الأستاذ لتلامذته أريد أن تذبحوا، يذبح كل واحد منكم هذا الطائر في مكان لا يراه فيه أحد. فذهب التلامذة كلهم وإيه، وذبحوا الإيه، ذبحوا الطائر إلا هذا الولد التلميذ. فأتى بالطائر ليس مذبوح، فقال له ما لك لم تذبح طائرك؟ قال كلما ذهبت إلى مكان أختبئ فيه من الله حتى لا يراني، فإذا بالله يراني، فما استطعت أن أذهب من أي مكان لا يراني فيه ربي سبحانه وتعالى. فقال الأستاذ لتلامذتي من أجل ذلك كان هذا ليه؟ قال لأنه يستشعر مراقبة الله تبارك وتعالى. من هنا نعلم إيه؟ أن رقابة الله تبارك وتعالى في كل مكان. ليه؟ لأنه ليس هناك مكان وليس هناك خلق غير خلق الله عز وجل. قال إذا أردت أن تعصي الله فاذهب إلى مكان يعني ليس لله عز وجل. وهل تستطيع أن تذهب إلى مكان ليس لله؟ الخلق كله لله. أو إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فاذهب إلى 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 أرض لم تكن لله عز وجل. إذن الله، رقابة الله عز وجل تكون فين؟ تكون في كل مكان، تكون في كل زمان. كل زمان ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب، لأن الله تبارك وتعالى لا يغيب مثقال يعني فهمت ثانية، لا يغيب. ليه؟ لو غاب مشكلة، لو أن الله تبارك وتعالى غاب عن الكون لسقطت السماوات على الأرض وتدمرت القصة. ولذلك ربنا تبارك وتعالى لا تأخذه، شوف هنا أهو، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأنه لو أخذته سنة ولا نوم أو نوم سنة، والسنة جزء بسيط من النوم، يعني يدوبك كده إيه يعني يغفل كده حاجات بسيطة. هذا لو حدث لله تبارك وتعالى، يشوف المخلوقات، عدد المخلوقات، كيف يراقب الله تبارك وتعالى مخلوقاته في دائرة الحياة إذا أخذت الله سنة من النوم. إذن لابد أن يحدث خلل، وأن الناس تراقب متى ستأخذ الله السنة حتى ينام، حتى نعمل اللي احنا عايزينه ولا يرانا. ولكن إلهنا لا ينام أبدا، حتى جعل آية الكرسي لا تأخذ سنة ولا نوم. هو الإيه؟ ليه؟ حتى يراقب دائرة الحياة كلها ولا يستطيع أحد أن يغيب عنه. من أجل ذلك لابد أن نفهم أن مراقبة الله تبارك وتعالى في كل زمان، مراقبة الله تبارك وتعالى في كل مكان، مراقبة الله تبارك وتعالى في كل الحركات، في العقل، في القلب. ولذلك مراقبة الله في القلب أشد من مراقبة الله عز وجل فين؟ في ليه؟ قال من الإمكان أن يكون الإنسان باطنا شيئا وظاهرا شيئا آخر كالمنافقين، والذي لا والذي يعلم ذلك ربنا تبارك وتعالى. كما بسم الله الرحمن الرحيم، قلنا إن الله تبارك وتعالى الرقابة مكانية في كل مكان، والرقابة أيضا زمانية في كل زمان، لا تنقطع رقابته في أي مكان ولا تنقطع رقابته في أي زمان، وهو فوق خلقه سبحانه وتعالى مستو على عرشه بكيفية لا نعلمها. وعلى ذلك لا بد أن نفهم أن الله تبارك وتعالى يراقب القلوب التي لا يستطيع أحد أن يدخل فيها ويعرف ما تدبر. وعلى ذلك ربنا تبارك وتعالى نبأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنافقين. ليه؟ قال لأنه يراقب حركة قلوبهم، فحركة قلوبهم لم تدر مع حركة قلوب المسلمين في توجهها إلى الله تبارك وتعالى، وإنما هي حركة تدور ضد حركة قلوب المسلمين، تدور حول هبل وغيره من ولكنهم يتظاهرون بالإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يدري حتى نبأه الله عز وجل بذلك. وعلى ذلك قال في أشياء في قرآن ولا تعرفنهم في لحن القول، ثم بعد ذلك نبأه بأسماء ده فلان. ولذلك قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ليه؟ لأن ربنا أنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء، لأن لنا الظواهر، وعلى ذلك لا يستطيع أحد أن يحكم على أحد بقلبه، لا بلناش دعوة احنا، مش كده؟ ليه؟ لأن الحكم في القلب ده بتاع مين؟ بتاع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم أظن حذيفة اللي هو أمين أمين السر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعرف أسماء المنافقين. وجاء سيدنا عمر في الحادثة المعروفة أنشدك الله يا حذيفة، يعني إن هل سماني النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فإذا كان عمر يظن في نفسه أنه من المنافقين فما بالنا نحن يا عمر يا خليفة خليفة رسول الله. الحاصل أن الرقابة عند الله تبارك وتعالى رقابة ذاتية لا يعتمد فيها على أحد، مش كده؟ ورقابة أخرى جعل فيها قوانين حتى تكون حجة على الناس. هذه الرقابة في القوانين الأسباب وقوانين وقوانين والملائكة وأيضا الجن وأيضا الناس بعضهم بعض، وجعل أيضا الإنسان يشهد على نفسه بالنار. يبقى كل ما يتخيل الإنسان من رقابة فهي لله، وكل ما لا يتخيل الإنسان أن تحدث أيضا رقابة فهو من الله تبارك وتعالى. ولذلك رقابة ذاتية، رقابة بقوانين، رقابة بحجة، رقابة زمانية، رقابة مكانية، رقابة غيبية. إزاي غيبية؟ لما جاء هذا في سورة الكهف، لما جاء الغلام وقال الخضر، وسيدنا موسى لما وجد الغلام فقتل الخضر الغلام، فقال أقتلت نفسا بغير نفس لقد جئت شيئا شيئا نكرا. ايه ده انت بتقتل ازاي يعني القصة دي؟ فقال اما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا، شوف خشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. وبعدين قال لي فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. ألف أردنا بقول هنا الثاني فأردت أن أعيبها في السفينة، مش كده ولا
صحيح.
وبعدين قال هناك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، يبقى أردت أردنا أراد، مش كده ولا ايه؟ ليه اردت اردنا اراد؟ قال لك اردت ان اعيبها لان ده عيب محض، عيب محض يعني خرب السفينه وخلاص، ما يعني انتهى الموقف على كده. هيجي الملك يرى ان السفينه قد خرمت يعني فيها فتحه، هيسيبها ويمشي. فنسب العيب اللي هو ما يظن انه شر لنفسه. ولما قال فأردنا أن يبدلهما ربهما، في حاجتين، الحاجة الأولانية فعل خير وفعل وفعل شر في الظاهر، ولكنه ما أراد أن ينسب القتل لله عز وجل، وإنما نسب القتل لنفسه ونسب الخيرية التي تقع لأبيه وأمه لله تبارك وتعالى، وذلك فأردنا. ولذلك أيضا ترى أن الرقابة الغيبية نظرت فوجدت أن هذا الطفل من الإمكان أن يتعب أبويه، وعلى ذلك لما راقب هذا الله تبارك بعلمه، الرقابة أيضا من لوازمها كما قلنا العلم.
نعم صحيح.
مش كده ولا إيه؟
نعم.
ولذلك قال فأردنا، أردنا ليه؟ راقب الله بما سيأتي فقال لك لا موت يا خضر هذا حتى لا إيه لا يفسد حياة الأبوي. والتانية فأراد ربك أن يبلغ أشدهما، ليه؟ قال هذا خير محض في الظاهر وفي الباطن.
سبحان.
ما هو في 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 إيه؟ شر في الظاهر خير في الباطن. شر في الظاهر اللي هو خرم السفينة، لكن خير في الباطن. ليه؟ لأن الملك مش هيستولى على السفينة، فهو خير في الحقيقة وإن كان شر. فالشر الظاهر نسب الخضر نفسه، وإيه والتاني فأردنا فيه شر وخير ظاهرا أيضا قتل شر، فأراد أيضا الخضر أن ينسبه لنفسه وأراد أن ينسب الخير لله. أما الغلام في الغلامين في الجدار فظاهره وباطنه خير، فلذلك قال الخضر تأدبا مع الله فأراد ربه. وكل هذا إرادة الله تبارك وتعالى، ولكن تأدب العالم مع ربه في التعبير عنه يعني كان الخضر يعبر عن الله بتعبير إيه؟ بتعبير ما يليق في أن نعبر لله تبارك وتعالى. إذن الرقابة من الإمكان أن تكون غيبية أيضا، ومن الإمكان أن تكون حاضرة في كل زمان وفي كل إيه وفي كل مكان. ولذلك أجعلها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد المؤمنين عظة وعبرة. إزاي؟ امرأة العزيز حينما راودت يوسف عن نفسه، قالت بعض التفاسير أنها حينما أرادت أن تراود يوسف عن نفسه وكان لها صنم تعبده، فماذا فعلت؟ غطت الصنم. فقال لها ماذا كي ليش تغطي الصنم دوت؟ قالت هو إلهي ولا أريد أن يراني حينما أفعل كذا. فقال سبحان الله، هذا لا يريد، والله تبارك وتعالى الذي خلق وهو الإله الحق يراني وأنا أفعل كذا. شوف كيف قال حاشا لله إنه ربي أحسن مثواي. الحاصل في عملية المراقبة حتى لما 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 تأتي، إذا انشغل الإنسان بقى بالمراقبة، قال من انشغل بمراقبة الله عز وجل لا يرى غيره. وتكلم الشيخ ابن القيم في مدارج السالكين عن كده، ازاي لا يرى غيره حتى في مقام المراقبه. قال اذا كان الانسان اذا اعتقد الانسان بان الله يراه، فانه ينشغل برؤيه الله عن رؤيه اي احد. زي مين؟ قال زي الخادم في حضره الملك او الرئيس. لو انشغل الخادم بغير طلب الرئيس يبقى ايه؟ يبقى ما ينفعش. مش كده ولا ايه؟
صحيح.
صح؟
نعم.
لا حتى ولو كان رئيس الوزراء حاضر ورئيس الدولة حاضر وهو خادم رئيس الدولة، مش كده؟
نعم.
يبقى ينظر الى حركات رئيس الدولة والى عين رئيس الدولة. لو غمز له كده يبقى يعرف يروح فين. لو كده اذن عينه كله على مين؟ على الملك، مش كده ولا
صحيح.
على رئيس الدولة.
نعم.
صحيح ولا لا؟ لو انشغل طرفة عين عن لحظة عن كده يبقى ما ينفعش أن يكون خادما لهذا الله. صح ولا لا؟
صحيح.
ولذلك انظر بقى حتة خطيرة جدا قلناها أيضا سابقا، ولكني أريد الناس حينما يراقبون الله ينظرون هذا المعنى. إيه هو؟ قال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن
امرأة العزيز. نعم.
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبه إنا لنراها في ضلال مبين. قالت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينة وقالت اخرج عليهن. ماشي الحال خلاص. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الله حينما رأوا يوسف انشغل العقل وانشغل القلب وانشغل الجسد، فتوجه الجسد بقلبه بعقله بكل تفكيره إلى رؤية يوسف. فلما انشغل القلب والقالب برؤية يوسف انفصل عن عالم الحسيات، وأصبحت اليد تتحرك دون ما كنترول عليها، دون ما حاكم، مش كده ولا ايه؟ ولذلك تحركت اليد والقلب ليس موجودا، فقطعت اليد اليد، مش كده ولا السكين يعني قطعت اليد. ولذلك إذا راقب الإنسان ربه فإنه ينشغل برقابة ربه، وإذا انشغل الإنسان برقابة ربه فإنه لا يستطيع أن يرى غيره، بمعنى مش هيمشي سكران، لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا إذا كان مرادا لله عز وجل. وهنا المراقبة تكون شيئين، إيه الشيء الأول؟ قال مراقبة خوف ومراقبة حب. فمراقبة نسوة يوسف ليوسف كانت مراقبة خوف ولا حب؟ مع ذلك أقطعنا أيديهن، شفت كيف؟
نعم.
فإذا كانت مراقبة خوف يعمل إيه؟ الله، معنى ذلك. وعلى ذلك كان يقولك إيه، هناك مقام للمحبة وهناك مقام الخوف، وإذا سلط مقام الخوف على القلب في المراقبة هلك، وإذا سلط مقام الحب على القوم طمع، على القلب طمع. ولكن للقلب لابد أن يكون مزيجا من مقام الخوف ومقام
الحب،
الحب. نعم. حتى يكون هناك الاتزانية. ولذلك يقول الخوف والرجاء، الخوف والرجاء. إذن الرقابة لله تبارك وتعالى قد تكون رقابة خوف، فلما تكون رقابة خوف لما يجي يقف في الصلاة يبقى عامل زي سيدنا عثمان يصفر وجهه، عامل سيدنا علي يصفر وجهه ويرتجف. ولما تكون رقابة حب، لما يكون رقابة حب حينما يطلب الإنسان من ربه تبارك وتعالى إن هو يعني يفتح عليه فتوح العارفين. ولذلك هناك حاجة اسمها البسط والقبض، البسط والقبض، لكننا لا نتكلم على هذا. إذن هناك أشياء رقابة الله، طب خلاص
نعم دقيقة شيخ،
طيب دقيقة
تفضل.
طيب رقابة الله، رقابة الله تبارك وتعالى، يبقى حين رقابة ذاتية مش كده ولا ايه؟ ورقابة ايضا رقابة مكانية، ورقابة زمانية، ورقابة بقوانين، ورقابة بغير قوانين، ولا تكون الا لله تبارك وتعالى. طيب ناخد من هذه الرقابة لابد ان نفهم ان الله تبارك وتعالى قال في اول سورة النساء: يا ايها الناس انا خلقناكم، بسم الله الرحمن الرحيم.
نعم.
انتم ذكرتوها.
نعم.
يعني الوقت حينما يداهمنا:
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده.
يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم
رقيبا.
قالوا لابد ان تجعل التقوى في المراقبه بينك وبين الله، لأن التقوى هي هي عين المراقبة. إزاي؟ أنت ترى فتتقي، ترى فتخاف، ترى فتحب فتطمع، شوف كيف. إذن سبيله يبقى نتيجة الرؤية
تقوى،
نتيجة الرقابة التقوى. قال واتقوا إن الله كان عليكم رقيبا. ليه؟ قال لأن الذي لا يتقي فإن الله يراه، ولما يراه يبقى يدون عليه أفعاله ويدون عليه أعماله. ولذلك كانت التقوى ثمرة المراقبة. فكل من راقب الله واتقاه فليعلم أن رقابته صحيحة، وكل من يقول لقد راقبت الله ولم يتقيه فليعلم أن رقابته ناقصة. إذن لابد أن تفهم أنك إذا راقبت الله، وهي أن ترى الله أو تفهم وتحس وتشعر بأن الله يراك، فإذا فعلت ذلك اتقيت الله عز وجل، وكانت التقوى حكما على مراقبتك لله سواء نظرت إليه أو نظر إليك. ومعلش يعني
نعم، جزاك الله خير
صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل على محمد
وآله وصحبه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ يعني سمير، أدركنا الوقت حقيقة، ولكن إن شاء الله نكون قد استفدنا من معاني هذا الاسم الرقيب الذي لا يغفل عن شيء، والمراقبة التي هي بفضل الله مفتاح كل خير كما يقولون أخواننا في مركز محمد بن خالد الثقافي الديني. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم.